الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. أنا أعتقد التطبيق العبارة حاول إكماله، حتى مطلب بسيط تنوع المدلول التطبيقي، حاول إكماله وتطبيق العبارة كمل.
وكون المكرر وصل لمكه وتدل هيئة جملة
كان يتحدث عن النسبة، تارة تكون ناقصة وأخرى تكون ماذا؟ تامة بس.
وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب.
ها، وتدل عبارة السير واجب اللي هو مبتدأ وخبر على نسبة خاصة تامة بين السير وبين، وراح نناقش شنو الفارق بين الجمل التامة والجمل الناقصة في مبحث آخر،
وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية مبتدأ
وجمل تامة، والنسبة التي دل عليها الحرف من قبيل النسب ناقصة، لأنها ماذا؟ لا تدل على معنى يحسن السكوت عليه،
ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجمل الوصفية.
هكذا هيئة المعنى الحرف نسبته ما لا نسبة ناقصة، وأما الهيئة التركيبية الجملة فتارة تكون النسبة ماذا؟ تامة، كما في المركب التام سواء كان خبريا أو إنشائيا، زيد عالم وصلي، هاتان جملتان إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، والنسبة فيهما نسبتان، وتارة تكون النسبة في الهيئات التركيبية تكون ناقصة إذا كان المركب ناقصا، إذا كانت الجملة بالصلاح السيد بعض ناقصة، كما في المركب التقييدي الوصفي الموصوف بالصفة، وكما في المضاف المضاف.
وبعضها يدل على النسبة التي تكون منها جملة تامة وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم وصم
أو صالح.
وينطلق أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت مدلولة على أو الهيئة الجملة الناقصة،
وكل نسبة ينطلق عليها. وبعد النسبة ما من لفظها معناها غير استقلالي، ينطلق عليها بالمعنى الحرفي. إذن عندما يقال المعنى الحرفي في قباله النسبة سواء كانت ناقصة أو كانت ماذا؟ تامة. ومن تسمية النسبة يعلم بأن المعنى الحرفي معنى غير استقلالي، لأن النسبة متقومة به.
أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة الجملة التامة، أو المعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات.
وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك، هاي هيئة الجملة الناقصة، هيئة الجملة التامة، ما عداها يسمى ماذا؟ معنى حرفي، وهو الذي يصلح لأن يستقل بنفسه
ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور منها.
هذا يمكن أن يعنون بهذا العنوان، بهذا السؤال، ما هو الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ سيذكر السيد الشعيب فارقا نحن ونحن وهو ظاهر لدينا، وسيذكر فارقا آخر للشيخ النائي.
أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقوم طرفيها، فلا يمكن أن يحط دائما إلا ضمن النحاس طرفي نسبة.
واضح، المعنى الحرفي نسبة، والنسبة لا تتقوم إلا بطرفين، إذن لا يمكن أن يلحظ معنى الحرفي بلحاظ مستقل، بل هو ملحوظ بلحاظ ماذا؟ غير مستقل. هذا المعنى الحرفي. المعنى الاسمي
يمكن أن يحفظ بصورة مستقلة،
واما المعنى الاسمي فيمكن ان يلحق بالحال المستقل، يمكن ان يتصور من دون ان يتوقف ذلك التصور على تصور الغير. بس
وقد ذهب المحقق النعيم رحمه الله تعالى الى تصديق
هذا، وقد ذهب عنونه ممكن هذا ما سبق لنا الفارق الاول، وقد ذهب اشاره الى الفارق الثاني وتصدى لبيان الفارق الثاني المحقق النعيم. لكن المحقق النعيمي ارسل جمله عامه، قال المعنى الاسمي اخباري، بينما المعنى الحرفي ماذا؟ ايجابي. وهذا فارق بين الاثنين وسهل. ما المراد بالاخباري؟ ما المراد بالايجابي؟ لم يبين ذلك.
إذا تفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخبارية والثانية
إيجابية. لأن الأولى هي المعاني الإسمية إخبارية بس،
والثانية إيجابية.
والثانية هي المعاني الحرفية إيجابية بس.
والمستفاد من ظاهر كلمات
إخبارية. شوف لهنا أوتكت الشيخ النائم، والمستفاد والمستفاد جواب عن سؤال. ما هو السؤال؟ ماذا أراد الشيخ النائي بقوله المعنى الاسمي إخباري والمعنى الحرفي إيجابي؟ ماذا أراد بذلك؟ أقول أما نفس الشيخ النائي فلم يبين مراد، وين راح أرجع في معرفة ماذا أراد؟ أرجع إلى طلبته وسيذكر رأي السيد الخوز
إن مراده بقول المعنى الاسمي الثانية أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم.
أن المعنى الاسمي ثابت متقرر قبل الكلام في الذهن بس.
في المرتبة السابقة على الكلام.
في المرتبة السابقة على الكلام.
وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى.
وليس دور الاسم أراها البحر. وليس دور الاسم إلا الكشف، إلا الإبراز، إلا الإظهار. لذلك المعنى المتقرر والثابت في الذهن.
ومراده بكون المعنى الحرفي إيجابية أن الحرف أداة للرب.
ومراده مراد من؟ ومراد الشيخ النائيني كما فهمه السيد الخوئي في أجود التقريرات أن المراد بالإيجابية هو ماذا؟ إيجاد الرب.
فمجهوله هو نفس الرب الواقع في مرحلة الكلام.
فمجهوله هو نفس الرب الذي تحقق عند الكلام ولم يكن موجودا قبل الكلام.
ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة.
ولا يعبر، والحرف لا يعبر عن ربط سابق متقرر بالذهن، بل هو يوجد ربطا بالكلام.
ومن هنا يمكن أن يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه ليس
إلا وبهذا التفسير يكون الحرف موجدا لا مخبرا،
لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به وهذا المعنى الذي جاء إيجابيا للحرف.
وهذا المعنى هذا الحكي وهذا المعنى لا زال للسيد الخوئي أم للسيد الشريف. لهنا انتهى كلام السيد الخوئي، صار عندي أفضل. الشيخ النائي فسر المعنى الاسمي بالاخباري وفسر المعنى الحرفي بالايجابي وسكت. ما بعده السيد الخوري بين المراد بالاخباريه وبين المراد بين بالايجابي. وهذا المعنى يقول وهذا المعنى الذي فهمه هايده، وهذا المعنى الذي فهمه السيد الخوري من الإيجابية للإيجابية والإخبارية ليس هو الصحيح. وهذا رأي السيد رأي السيد الشهيد في تفسير السيد الخوئي للإيجابية والإخبارية.
لأن الحرف إن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على المعنى.
يقول الحرف صحيح عندما أقول الكتاب في الحقيبة الحرف أوجد وحقق الرب بين الكتاب وبين الحقيبة، إلا أن هذا ليس إيجادا بعد العدم بل هو إيجاد مسبوق بإيجاد السابق. النسبة الربطية كانت موجودة في الذهن والحرف الذي أوجد الربط بين الكلام كشف عن تلك النسبة المتقررة والثابتة للمبدأ.
وإنما يوجد ذلك إذا جاءت دلالته على الإذن أي على الجار النسبي والربط في الصورة
على المعنى الربطي كان المناسب عيد العبارة من الربط
أي على الجانب النسبي والربطي
قبل
وإن كان يريد الربط بمرحلة الكلام ولكنه إنما يريد ذلك بصورة دلالته على المعنى أي على الجانب النسبي والربطي
على الجانب النسبي عبارة قد تثير ما تثير النسبي إذا النسبي إذا قلنا أنا فهمت لو قلنا بأنها تثير أن الربط الذي حققه وأوجده الحرف في الكلام يشير إلى المعنى الاسمي. الربط يصير حرف ماذا معناه؟ أما إذا قلنا وهذا، أما إذا قلنا بأن الحرف يشير إلى المعنى النسبي المعنى الربطي، والمعنى النسبي الربطي كما تقدم معنى اسمي له معنى حرف.
ونسبته الى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية.
عيد العبارة اكو توقف في عبارة المطلب التوقف راح يصير بس.
ونسبته الى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية.
انا راح اعرف والنسبة التي كتب عنها الحرف مرة أخرى العبارة
ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية
على حد أنا راح أغير عبارة السيد الشيخ راح أبين لكم الإشكال عن العبارة ونسبة الحرف وكاجبية الحرف على الربط الموجود في الذهن ككاتبية الاسم عيد العبارة كيف؟
على حد ربط الاسم بالمعاني
على حد ربط الاسم
بالمعاني
نحن العبارة توقف اليسار شي يقول سيدي شي يا ريت إذا عندكم فهم آخر ساعدوني يقول عني الحرف كما يكشف عن النسبة الربطية الموجودة وين يكشف عن النسبة الربطية الموجودة بالذهن كما أن الاسم يكشف عن ربطه بمن بالمعنى عيد العبارة مرة صوت أم بدون وراح أبين وين التوقف
ونثبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم في المعاني
على حد كما أن الاسم على حد ربط الاسم في المعاني
الاسمية الداخلة في ذيك الصورة
الربط معناه ماذا؟ معناه نسبي والمعنى النسبي ماذا؟ حرفي وليس بالاسم والاسم دلالته الربط والنسبة أم الاستقلال والمعنى الاسم هاي كلمة ربط مدرج المطلب اسم كنت الصحة الظاهر السيد الشيخ قطع المرتبط وأنه لم يرد بكلمة ربط ربط الاسم لم يؤتها المعنى الربطي المعنى النسبي وإلا لا يمكن أن يكون غير مختلف في الأرض وإنما أراد أن يبين كما أن الاسم يكشف كما كشف الاسم مكان ربطه كشف بقران العبارة مرة أخرى على كشف
ونسبته الى الربط القائم بالصورة الذهنية على حد كشف
الاسم
على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية
لا على حد كشف الاسم عن المعاني الاسمية غيروها العبارة هاي ربط الاسم بالمعاني الصير كشف الاسم عن المعاني الاسمية وشلون راح يصير من غيرناها بهذا الشيء.
ونسبته الى رب القائل دكتور ديني
انا راح يصير الكلام على حد كيف العلم عن المعاني الاسميه ويصير الكلام اخر. ترى السيد الشهيد كان في معرض التشبيه قال ان المعنى الحرفي يكشف شوف راح يستقيم المعنى ان المعنى الحرفي يكشف عن النسبه الربطيه على حد انا راح اصح كما كشف الاسم عن العباره مره اخرى عيده وراح يشوفون تستقيم العباره ولا عجاجه فيها. الحرف يكشف عن المعاني النسبيه الربطيه في الذهن وعلى حد جدكم الجيده كما كشف مكان ربط كما كشف الاسم عن المعاني بهذا تستقيم العباره واخلص من كلمه رب التي لا تتناغم مع المعاني الاسميه وانما تتناغم مع هذا اذا تذكرون قاف سمعت جناب الشيخ ماذا يقول يقول هكذا قاف السيد الشهيد اراد ان يبين بان الحرف يكشف عن معناه الاسم المتقرر مو في معناه ماذا الظرفية هذا الحد الباقي كنا نقول به بعد التحقيق بعد المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها في تدل على الظرفية لو على النسبة الظرفية على النسبة
الظرفية الداخل في تلك الصورة لا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والعرضية والإخطارية والإجابة
فلا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والعرضية لأن كليهما اخطاري. تفسير السيد الشهيد يقول بان الحرف اخطاري المعنى الحرفي اخطاري المعنى الاسمي اخطاري هذا يخبر عن المعنى الاسمي والحرف يخبر عن ماذا عن النسبة الربطية واذا كان كلاهما اخطاري هل يمكن التفرقة بينهما بشيء هو مشترك بينهما؟ الإخطارية يا أخوان كما تثبت للمعنى الاسمي تثبت للمعنى الحرفي فلا يكون فارقا بينهما. هنا يقول هذا لا يكون فارقا. بالحلقة الثالثة لا سوف يقول بأن رأي النائي رأي معتص به لكن انا سافسره بطريقه تختلف عن الطريقه التي فسرها
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هناك معنى اخر دقيق ولطيف لايجاديه المعاني الحرفيه اللي يعني المعاني الاسميه التي اشار اليه في الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالى.
ولهذا يقول بان الايجاديه والاخطاريه معنى لطيف لكن مو بتفسير السيد الخوي وانما بتفسير الذي سيأتي في الحلقة الثالثة
المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها.
شوف العنوان جدا دقيق لم يقل مقارنة بين الحروف وبين المعاني المرادفة لها وإنما ماذا قال الموازية لها
كل حرف الذي تعبيرا اسميا موازيا له فإلى يؤديها
كل حرف يدل على معنى نسبي بل معنى اسمي لو نسبي
موازي
تعبير كل حرف يقابله ويوازيه ماذا معنى اسمي لكن الحرف يدل على النسبة غير المستقلة وذلك يدل على المعنى المستقل
فإذا يوازيها في الأسماء انتهاء ومن يوازيها ابتداء وفي توازيها
ترادفها لا هو ما يقول ترادفها وانما ماذا يقول توازيها وهذا تعبير كلمه
دقيق وعلى الرغم من الموازاه فان الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين
الموازاه لا يمكن ان تنقلب الى الترادف
بدليل انه لا يكفر استبدال احد ما
بالله. هذا بدليل على ماذا؟ دليل على ان ظرفيتي والظرفيه بمعنى الاسمي معنيان متواجدان وليس متراددين، لانهما لو كانا متراددين لامكن اجزاء احدهما مكان الاخر، بسبب امتناع الاجزاء يمتنع الترادف.
كما هو الشأن في المترادفين مترادفين عادة،
كما ان المترادفين يصح ان يحل احدهما مكان الاخر.
والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة،
والسبب في عدم الترادف والسبب في الموازاة وعدم الترادف هو هذا. أن الحرف عادة الآن يريد تستخدم هاي النسبة، أنا أحسم احتمالك وأنا أميل إلى الاحتمال الأول، أحسنت اتقال بالله ردع من العبارة
كما هو الشأن في المترادفين عادة.
شنو الشأن في المترادفين؟ حتى أن يصح إحلال أحدهما مكان الآخر. لماذا قال عادة؟ هاي تحتمل احتمال. الاحتمال الأول عادة أي بحسب عرف المحاضر، بحسب عرف اهل اللغه، بحسب العاده النحويه العرفيه، هذا احتمال وانا اميل الى ذلك الاحتمال. واما الاحتمال الثاني ويا ريت تفتشون حتى هذا ميلي ينقل، واما الاحتمال الثاني فلانه في بعض الموارد لا يجوز ماذا اجلاز احد المترادفين مكان الاخر. اكو موارد العربية نقول بانهما مترادفان ولكن لا يجوز اجلاز احدهما مكان اخر. يا ريت تفكرون هذا.
والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ولا
يلزمه. والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي النسبة الرمزية التي دل عليها الحرف.
ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يوصل مدلول إلى عن طرفين ويحرم مستقل.
ولأن الحرف يدل على النسبة لم يتقوم الحرف نفسه بل احتاج بالدلالة على معناه إلى ماذا؟ الى الطرفين، بينما كلمة انتهاء تدل على المعنى من انتهاء ولا تحتاج الى الطرفين،
لان النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان ان نفهم كلمة الانتهاء بمفردها
ونتكلم المعنى الحرفي يحتاج الى الطرفين، المعنى الاسمي لا يحتاج الى الطرفين، فانتهاء الى غير الانتهاء المستفاد من كلمة الى الانتهاء.
ونفس الشيء يجده في هيئات الجمل
كذلك هيئات الجمل تدل على معاني حرفية يوازيها معاني اسمية، وبين المعاني الحرفية التي دلت عليها هيئات الجمل وبين المعاني الاسمية المقابلة لها لا يوجد ترادف بل يوجد ماذا؟ موازاة.
فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه لا يرادفه لوضوح
نفسه. شوف عندي معنى اسمي وعندي معنى حرفي. المعنى الحرفي عندما أقول زيد عالم شنو ثبوت العالمية لي زيد او اخبار عن علم زيد، هذا اخبار عن علم زيد. لما اجد جملة مكتوب اخبار عن علم زيد، اخبار عن علم زيد معنى اسم جملة، والمعنى المستفاد من زيد عالم اللي هو ان اخبار عن علم زيد، لكن ماذا يكون معنى حرفيا نسبيا بس. هسه راح يبين اكو فارق بين الاثنين. الكفاية.
إلا أنه لا يراد قبول الوضوء أنك لو نطقت.
إلا أنه لا يراد قبول شنو؟ إلا أن معنى الحرفي المستفاد من جيل عالم لا يراد بالمعنى العلمي من قوسين الإخبار عن
علم الوضوء أنك لو نطقت بهذا التعبير الحكمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يشعر السكوت عليها، بينما زيد عالم الجملة تامة يشعر السكوت عليها.
عندي معنى اسمي ومعنى مو قلنا في تدل على خاصية وعنده خاصية كاسم، هذا وين؟ في الحروف لما تناول الهيئات الكلام نفس الكلام مع تغيير. اجتني هذه العبارة الإخبار عن علمي زيد، أسألكم فهمت الجملة؟ لك وجدناها مكتوبة على الجدار الإخبار، ترى هواية شعارات تكتب على الجدار الإخبار عن علم جيد وجدتها مكتوبة على الجدار. هذه جملة اسمية أو مو جملة اسمية؟ ساعدوني، هل هي جملة تامة يحسن السكوت عليها أم لا؟ لا يحسن السكوت عليها. إذن هذه الجملة الإسمية ناقصة لا يحسن السكوت على نحتفظ بها. أجي إجاني مثال آخر، هم وجدته على جدار زيد عالم، شنو المعاني اللي أقدر أنتزعها من هذه الكلمة من هذه العبارة؟ أولا المعنى الاسمي زيد، بعد المعنى الاسمي عالم، وبعد أكو معنى ثالث وماكو معنى ثالث اللي هو ماذا؟ معنى حرفي اللي هو ماذا؟ ثبوت العالمية لزيد في قول زيد عالم، النسبة تامة يحسن السكوت عليها أم لا يحسن السكوت عليها؟ يحسن السكوت عليها. اللي هي أخبار عن علم زيد، لكن لما كانت أخبار عن علم زيد في ضمن هذه الجملة زيد عالم، قلنا بأنها نسبة تامة يحسن السكوت عليها. لما كان مكتوبا على الجدار الأخبار عن علم زيد، قلنا بأن هذه النسبة ماذا تكون؟ هذه الجملة ماذا تكون؟ تكون ناقصة. إذن هذا فارق بين النسبة المستفادة من جملة زيد عالم وبين الجملة الموجودة الإخبار عن علم زيد.
تنوع النزول التوجيهي،
تنوع النزول التوجيهي. قال أول عندما قالت ربع ساعة هذا المطلب الأخوة، تنوع النزول التوجيهي، الأخوة اللي كانوا حاضرين القضية الدلالات الثلاثة راح نشرب عليهم الشيء. تذكرون الدلالات تصورية تصديقية أولى؟ إن أثر النقطة يعيد الزيد هو لكن مع فارق حتى يبين الخلاف بين نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد من جهة، وبين نظرية الزيد القوي التعاقب من جهة. أتذكر وياك الدلالة التصورية شنو فائدتها وكيف تحصل؟ فإذا تصور المعنى وكيف تحصل من تصور وسماع اللفظ، سواء سمعت ذلك اللفظ من اصطكاك باب، من اصطكاك حجرين، من ناهم، من عاقل، من ما اعرف منه. انا عندما اسمع لفظ اسد من عيسى شنو اللي يتبادر ذلك؟ تصور حيوان المختلف. ورد وياه منشأ هذه الدلالة الواضح لو حال المتكلم، دلالة وضعية لفظية لو دلالة حالية سياسية، دلالة وضعية تستفاد من الوضع، واشترطنا في تحقق هذه الدلالة الواضح والعلم بالواضح. يقولون المدلول هذا الجديد ان الدور التصوري مستفاد من الوضع، واما الدلالة التصديقية الاولى لو انني عند اغلاق الباب سمعت بسبب هذا الاغلاق لفظ اسد، هذا ينشئ الدلالة التصديقية الاولى ام لا؟ ولماذا؟ لماذا؟ وذلك لأننا اشترطنا في الدلالة التصديقية الأولى أن تكون صادرة من عاقل ومقل عاقل عاقل ممكن. والكلمة التي تصدر من اصطكاك حجرين أو من النائم تحقق الدلالة التصورية ولا تحقق ماذا؟ الدلالة التصديقية الأولى، لأننا اشترطنا في الدلالة التصديقية الأولى فضلا عن الوضع والعلم بالوضع اشترطناها أن تكون صادرة ممن؟ من عاقل وقاصد ملتزم. وأما الدلالة التصديقية الثانية اشترطنا أولا وضع وعالم بالوضع وعاقل مرتبط وين؟ مرة واحد يقول لي جاءك الأسد، مرة على سبيل المزاح ومرة على سبيل ماذا؟ الجسم. أي من العبارتين يستفاد منها الدلالة التصديقية الثانية؟ إذا كان ماذا؟ جاء. بينما في الدلالة التصديقية الأولى أنا فاهم شنو فائدة إخبار المعنى، قصد المتكلم إلى إخبار المعنى، واضح إن شاء الله. هذه هي الدلالات الثلاثة. أسألكم شنو الفارق بين الدلالة التصورية ترى حد المطلوب والدلالة الثالثة بين الدلالة التصورية وبين الدلالتين التصديقية الأولى والثانية؟ تلك أحسنهم، تلك الدلالة الأولى وضعية والدلالتين الثانية اللي هي التصديقية الأولى والتصديقية الثانية منين أعرف هو مرتبط؟ منين أعرف هو جاد لا هازل؟ من حاله من سياق الكلام. فالدلالة الأولى منشأها الواضح، ترى هنا راح يبدي المنظر. الدلالة التصورية منشأها ماذا؟ الوضع. والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية منشأها ماذا؟ حال المتكلم. لهذا قالوا هذه الدلالة، هاتان الدلالتان دلالتان ماذا؟ حاليتان سياقيتان. واضح كان؟ سؤال آخر حتى شنو الفرق بين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية؟ والثانية أخبار عن الواقع وأخبار حكاية عن الواقع. هذا فارق رقم واحد. أريد فارق رقم اثنين بعد. أنا هذا اللي أريد. الدلالة التصديقية الأولى تحصل من الكلمات المفردة وتحصل من الجمل الناقصة وتحصل من الجمل الثانية. يعني عندما أقول وأنا عاقل ملتفت، عندما أقول أسد تحصل دلالة تصديقية أولى أم لا؟ اللي هي ماذا؟ قصد أخبار المعنى. عندما أقول رجل الدين، هذا قموم جملة، وإنما ماذا؟ جملة ناقصة على تعبير السيد. تحصل دلالة تصديقية أولى عندكم أم لا؟ عندما أقول رجل زيد عالم، تحصل عندكم دلالة تصديقية أولى أم لا؟ بينما من هذه الثلاثة أي الأمثلة الثلاثة تصبح للدلالة التصديقية الثانية وأيها لا يصبح؟ خصوص المثال الثالث زيد عالم هو الذي يرفع للدلالة التصديقية، لأن الدلالة التصديقية الثانية حكاية عن الواقع، والحكاية عن الواقع حكم، والحكم يستدعي القضية، والقضية الجملة الثانية، بينما أسد كلمة مفردة، بينما رجل الدين في قوة الكلمة مفردة، فلا يصحان الدلالة على الدلالة التصديقية. فارق الثالث إن هذا كله تقدم. سؤال: هل هناك فارق ثالث بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أم لا؟ الفارق الأول قلتوا لي التصديقية الثانية جاءت، هذا شنو اشترط أن يكون مكتسب. الفارق الثاني التصديقية الثانية تحصل في خصوص الجمل، بينما التصديقية الأولى ماذا؟ نعم في الجمل التامة وغير الجمل التامة. أكو فارق ثالث. الفارق الثالث هو ماذا؟ في أمثلة الثلاثة أسد ورجل الدين وزيد العالم اللي قلت هاي تصبح للدلالة التصديقية الأولى، شنو المعنى اللي أستفيد من هذه الدلالة؟ أن المتكلم قاصد إلى ماذا؟ أخطار المعنى. شكوا مثال يأتي للدلالة التصديقية الأولى لا نبعد عن هذا. يابو مثال بالصين، مثال بأمريكا، مثال بفرنسا للدلالة التصديقية الأولى، شنو المعنى المستفاد منها؟ ماذا تقولون؟ اختاروا قصد المتكلم، اختاروا المعنى وين؟ إذن الداخل. إذن المراد من الدلالة التصديقية الأولى فقط وفقط وفقط هذا اختار المعنى، وأما الدلالة التصديقية الثانية شوف راح نبدأ وأنتم إن شاء الله تعرفون الفرق. مرة أقول وأنا جاهل مرتكب، أقول زيد عالم هذا مثال رقم واحد، ومرة أقول صلي مثال رقم اثنين، ومرة أقول هل زيد قائم هل زيد عالم. الدلالة في الأمثلة الثلاثة دلالة ماذا؟ وأنا جاهز. وجملة الدلالة دلالة تصديقية ماذا؟ راح أخليه الشيخ حيدر أبطل. دلالة تصديقية ثانية، خلينا نشوف المعنى واحد كالدلالة التصديقية الأولى أم يختلف؟ شنو المعنى الدلالة في المثال الأول؟ زيد عالم حكاية إخبار عن عالمية زيد. في المثال الثاني صلي طلب، شوف تغيرت النبي، طلب إيقاع الصلاة. الدلالة المستفادة من المثال الثالث هل زيد قائم؟ شنو؟ طلب العلم بكون زيد عالم او ليس العالم. تلاحظون المستفاد من الدلاله التصديقيه في الامثله الثلاثه هل هو واحد ام مختلف؟ في الاولى استفدنا الاخبار عن علم زيد، في الثانيه استفدنا ماذا؟ طلبوا إيقاع الصلاة، في الثالثة استفدنا ماذا؟ طلبوا السهم، طلبوا العلمي. فالمعنى المستفاد من الدلالة التصديقية الثانية يختلف باختلاف أمثلة. بينما قلت لكم أنا بالدلالة الصدقية المعنى يختلف باختلاف الأمثلة، فهو واحد في جميع الأمثلة. ها هو في جميع الأمثلة واحد، وهو كل المعنى صار المعنى. أول ما تأتي بمثال أقول دلالته التصديقية الأولى أخطار المعنى، أخطار المعنى. بينما في الدلالة التصديقية الثانية الأمر مختلف. هاي الحج كله وفقا لنظريتي ماذا؟ الاعتبار والفرن الحكم. والنتيجة اللي أطلع منها هذا حتى أقارنكم بنظرية التعارف، أن الدلالة التصديقية الأولى مستفادة من الواقع، وأن الدلالتين الثانية والثالثة التصديقية الأولى والتصديقية الثانية من يستفادة ظهور حالم. أنا فقط أريدكم تحفظون هذا. دلالة تطورية منشأها الوقت، دلالة تصديقية أولى منشأها ظهور حال المتكلم، دلالة تصديقية ثانية منشأها ظهور حال المتكلم. وهذا الحكي كله على نظرية، نظرية الاعتبار ونظرية الصنع. وأما على نظرية تعقد للسيد الخوف، دعون استذكروا وياي النظرية وشوفوا هل الدلالات الثلاثة يمكن أن توجد هنا أم لا توجد ولماذا؟ خلينا نستذكر النظرية. ماذا كانت تقولنا؟ أتعهدوا أن لا أتي بلفظ الأساس إلا إذا قصدت ماذا؟ حيوان هذا تعهد جديد. راح أتعهدوا أن لا أتي بجملة زيد عالم إلا إذا قصدت ماذا؟ تفهيم المعنى اللي هو الأخبار عن العلم. ساعدوني بالاسمين. يا دلالة موجودة ويا دلالة مفقودة ولماذا؟ ادور على مفقودة. اذا اردت مفقودة ها؟ لماذا مفقودة؟ احنا شكلنا يا اخي التصور يحصل من ماذا؟ من اطلاق اللفظ. وهنا المتعهد عندما تعهد كان مطلقا للفظ فقط ام كان قاصدا؟ او مجرد ما قلت قاصد وين ينتقل ذهني بعد؟ للتصديقية. لأن التصديقية مشروطة، حتى الآن سواء كانت أولى أو ثانية، لأن التصديقية مشروطة بالقصد. والمتعهد من يقول تعهد يعني واضح، والمتعهد الواضح تعهد ألا يضع اللفظ، ألا يأتي باللفظ إلا إذا ماذا؟ كان قصده. إلا بعد من صار أكو قاض وين راح نفر رأسا؟ كنا نقول تصورية ثم تصديقية أولى ثم هسه مباشر وين راح أفرها؟ أتخطى الأولى التصورية وأصله من خلال القصد إلى الثاني اللي هي الدلالة التصديقية الأولى. كان راح أخلص الكلام له تتم فتطور عليكم والحمد لله رب العالمين. أخوان قضية يوم السبت الجزاء